أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بقي الكلام أو وصل الكلام إلى المحاولة الثالثة للتخلص من المشكلة. كانت خلاصة المشكلة أنه إذا بنينا على ركنية اليقين بالحدوث فكيف لكم أن تجروا الاستصحاب في مورد قيام الأمر؟ هذه المحاولة لم ينسبها المصنف رحمة الله تعالى عليه إلى قائلا لا هنا ولا في البحوث. وحاصل هذه المحاولة أننا نؤمن بركنية اليقين بالحدوث ولا نفر من ذلك كما مضى في جواب الكفاية. غاية الأمر لدينا تفسيرنا الخاص لكون اليقين ركنا بالحدوث، فإن اليقين الذي هو ركن بالحدوث ليس هو اليقين بمعناه المتعارف. طيب واضح يعني المقصود، إذا اشتبهت ركنية اليقين بالحدوث
في الاستصحاب
وأن لك
اعتمادا على نباهة المستقبل.
طيب اليقين الذي جعلناه ركنا في الحدوث ليس هو اليقين بمعناه المتعارف، وهو العلم مثلا الأعم من العقل والعادي، وإنما اليقين بالحدوث يراد منه في استعمالات الشارع المقدس ما كان أو قيام حجة على الحدوث. فإذا نحن وإن كنا نسلم بأن اليقين في كلام الشارع المقدس أخذ على وجه الموضوعية ولم يؤخذ على وجه الطريقية والمثالية والمعرفية للمتيقن كما ادعي في بعض المحاولات السابقة، لكن اليقين الذي جعل ركنا والذي أخذ موضوعا ليس هو اليقين بمعناه المتعارف، وإنما هو اليقين بمعنى كل ما ثبت حجيته عند الشارع المقدس. فالشارع أتى باليقين وأراد منه الحجة، فمراده عندما قال لا تنقض اليقين بالشك لا تنقض اليقين، وكذا كل ما شابه اليقين مما ثبتت له الحجية شرعا لا تنقضه بالشك في البقاء. فإذا هنا ماذا فعلنا؟ حافظنا على موضوعية اليقين ولكننا استحدثنا له تفسيرا جديدا، بدل تفسيره بالانكشاف التام العقلي أو العرفي الآن نفسره بأي معنى؟ بمعنى تمامية الحجة. النظر في اليقين هنا لا إلى صفات تمامية الكشف فيه، بل إلى صفات تمامية الحجة معه. فالمولى أخذ اليقين في الدليل على جعل الاستصحاب، ولكنه أراد من هذا اليقين أراد منه كل ما هو حجة تامة، كل ما هو معتبر بنظر الشارع المقدس، سواء كان اعتباره لأجل أنه من الأدلة المحرزة القطعية أم كان اعتباره لأجل أنه معتبر بنظر الشارع المقدس. على هذا الأساس فهذه إذن محاولة للحق. بحسب هذه المحاولة يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه يمكن تبرير تقدم الأمارة على الأصل. يكون دليل حجية الأمارة بناء على هذه المحاولة حاكما على دليل الاستصحاب، عفوا واردا على دليل الاستصحاب. على مبنى الميرزاء المتقدم كنا ندعي تقدم دليل الحجية على دليل الاستصحاب بنكتة الحكومة، أما على هذه المحاولة الثالثة فنحن ندعي تقدم دليل حجية الأمارة على دليل الاستصحاب بنكتة الورود لا بنكتة الحكومة، لأن دليل حجية الأمارة يثبت للأمارة أنها حجة شرعا، أنها معتبرة شرعا، وكون الأمارة حجة شرعا أو معتبرة شرعا هذا ليس ادعائيا، ليس مجازيا، ليس بالعناية، وإنما هو أمر حقيقي واقعي. الشارع حقيقة وواقعا جعل الأمارة حجة وجعلها معتبرة. ليس الأمر كما كان علي الحال عند الميرزا على مسلك جعل العلمية. الميرزا يقول هناك إن الأمارة ليست علما حقيقة وواقعا، ولكن ادعاء صارت علما. أما نحن فلا نقول بمسلك جعل العلمية، بل جعل الحجية بمعنى جعل الحجية، يعني جعل الحكم الظاهري الذي هو الحجية. وهذه الحجية بنفسها مجعولة، حقيقة هي مجعولة وحقيقة هي ثابتة. كون الأمارة من مصادق العلم لا مجال لتصحيحه إلا بنحو من الادعاء والمسامحة والتجوز، ولكن كون الأمارة بعد قيام الدليل على حجيتها كونها من مصادق الحجة، هذا أمر حقيقي واقعي وليس أمرا ادعائيا. لأن الحجة ما هو المقصود منها؟ كل ما قام الدليل على حجيته، والأمارة حقيقة قام الدليل على حجيتها، فتكون من الأفراد الحقيقية لما هو حجة. وهذا يعني أن دليل حجية الأمارة لم يتصرف بالتنزيل في دليل الاستصحاب، لم يتصرف بالادعاء في دليل الاستصحاب، وإنما كان تصرفه تصرفا حقيقيا. غاية الأمر أنه حقيقي بالتعبد. وقد عرفنا سابقا مرارا، ذكرنا أن الفرق بين باب الحكومة والورود هو أنه في باب الحكومة يكون التصرف تصرفا ادعائيا، بخلاف التصرف في باب الورود فإنه تصرفا حقيقيا ولكنه مستند إلى التعبد. كيف مستند إلى التعبد؟ الشارع تعبدنا بحجية الأمارة، بسبب التعبد صارت الأمارة حجة حقيقة. فحينئذ الإمام عليه السلام ماذا قال لنا؟ إذا لم يكن لديك يقين فلا تعمل بالشك، أو عفوا، إذا كان لديك يقين فلا تعمل بالشك. يعني ماذا؟ يعني إذا كان لديك حجة فلا تعمل بالشك. دليل حجية الأمارة جاء ليقول لنا إن الأمارة حجة حقيقة. على هذا الأساس يقدم دليل حجية الأمارة على دليل استصحاب، ومعه فهذه المشكلة حينئذ قد وجدنا السبيل إلى التغلب عليها. إذن هذا ما يرتبط بأصل بيان هذه المحاولة. نعم. المصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أن هذه المحاولة مبتلاة بمشكلة إثباتية، نظير المشكلة التي أوردناها على كلام صاحب الكفاية المتقدم، يعني نظير المشكلة التي أوردناها على منكري ركنية اليقين بالحدوث. إذ على هذه المحاولة، وإن حافظ أصحاب هذه المحاولة على كون اليقين ركنا، على كون اليقين موضوعيا، هم لم يلغوا ركنية اليقين بالكامل، هم حافظوا على ركنية اليقين، ولكنهم أفرغوا اليقين من روحه ومن حقيقته. اليقين بحسب الظاهر البدوي عرفان لا شك ولا ريب في أنه إنما يتبادر منه معناه المتعارف لا خصوص الحج. بعبارة أخرى، أصحاب هذه المحاولة ارتكبوا مخالفة للظهور ولو بمقدار، يعني ولو بمقدار أقل من المقدار الذي ارتكبه منكر ركنية اليقين. هناك منكر، من أنكر ركنية اليقين قال صحيح أنه أخذ اليقين لكنه لا يريده أصلا. فهناك مخالفة صريحة، انتهاك فاضح لقاعدة احترازية القيود. أما هنا حافظ أصحاب هذه المحاولة على قاعدة الاحترازية بمقدار، قالوا اليقين ركن لا نستطيع أن نلغيه بالكامل، ولكنهم خالفوه بمقدار أيضا، إذ أفرغوا الحقيق اليقين من مضمونه العرفي الذي هو ظاهر فيه بدوان، وحملوه على معنى آخر وهو معنى مطلق الحجة، أي أنهم وإن لم يجعلوا اليقين مثالا للمتيقن لكنهم جعلوا اليقين مثالا لمطلق الحجة. حمل اليقين على المثالية، على الطريقية، على الحكاية عن مطلق الحجة مخالفة للظهور البدوي، مخالفة لقاعدة احترازية القيود. وإن لم تكن مخالفة بتلك الدرجة الفاضحة على ذلك القول المنكر للركنية، لكنها بالنتيجة ماذا؟ مخالفة أيضا. فنسأل حينئذ عن المعين لذلك، نسأل عن القرينة لذلك. مجرد إمكان أن يحمل اليقين على هذا المعنى مسلم لا كلام فيه، لكن الشأن أنه في مقام الإثبات لا يسعنا أن نحمل عليه إلا بعد إثبات وجود القرينة، وقد عرفت أن القرينة غائبة مفقودة لا خاصة ولا عامة. نفس المناقشة المتقدم، ما في شيء جديد في حقيقة. إذن هذه المحاولة وإن كانت ثبوتا محاولة موفقة، ولكنه لا مجال لإثباتها أو لتعيينها إثباتا. هذا تمام الكلام في مناقشة هذه المحاولة الثالثة. والمتحصل لحد الآن أننا لم نمتلك محاولة تامة موفقة للتغلب على هذه المشكلة، وهي أنه كيف وعلى أي أساس نجري الاستصحاب في موارد قيام الأمارة على الحدود. فإذا ماذا نصنع أيها المصنف؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه أن يوم أمس قلت ذكر محاولات أربع، يذكر محاولة خاصة به، يقول يمكن لنا أن نتغلب على هذه المشكلة بناء على كون اليقين ركنا في الاستصحاب، يمكن لنا أن نتغلب ببيان آخر بمحاولتان جديدة. الآن نشرع ببيان المحاولة التي هي ما انتهى إليه التحقيق عند المصنف رضوان الله تعالى عليه. المصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أننا لا نستطيع أن نعطي جوابا واحدا، كيف تجرون الاستصحاب في موارد قيام الأمارة؟ يقول لا نستطيع أن نعلل بجواب واحد، لأن موارد قيام الأمارة أصلا ليست موردا واحدا، بل عندنا صور نستطيع أن نحصي صورا أربع. إذا أردنا أن ندقق الكلام في المسألة علينا بملاحظة هذه الصور الأربع. هذه الصور الأربع من أين تنشأ؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أنه في موارد قيام أمارة على الحدوث وشك في البقاء يتحقق لدى المكلف فردان من الشك. هنا المطلب في غاية يعني لا يخلو من دقة ولا بد من الالتفات إليه. المورد الذي فيه أمارة على الحدوث ونفرض أنه حصل للمكلف شك في البقاء، يكون لدى المكلف في حقيقة الأمر فردان من الشك، مصداقان من الشك. الفرد الأول من الشك الشك في البقاء الذي تحدثنا عنه، وإلا لو لم يكن هناك شك في البقاء أصلا لا موضوع لجريان الاستصحاب. ونحن عن ماذا نتكلم؟ عن موردان فيه شك في البقاء ونريد أن نجري الاستصحاب اتكالا على الأمر. إذن الفرد الأول من الشك والشك في البقاء وهو المفروض في المسألة. الفرد الثاني من الشك هو الشك في الحدوث. من أين أتيت بشك في الحدوث؟ يقول نفس أنك تفترض أن الأمارة قامت على الحدوث، هذا يعني أن المورد كان مورد الشك، إذ لولا وجود شك فلا تصل النوبة إلى الأخذ بالأمارة، لأنه إنما تصل النوبة إلى الأخذ بالأمارة إذا كان لدى المكلف شك، لأن حجية الأمارة حكم ظاهري وكل حكم ظاهري فموضوعه الشك في الحكم واقع. وهذا يعني أنه بما أنه افترضنا وجود أمارة قامت على الحدوث، فالمكلف إذن وجدانان وتكوينان شاك في الحدوث الواقع للتكليف أو عدم الحدوث الواقع. فإذن عندنا الآن شك في البقاء وشك في الحدوث. ثم إن الشك في البقاء تارة يكون بنحو الشبهة الحكمية، وأخرى يكون بنحو الشبهة الموضوعية. كما أن الشك في الحدوث تارة يكون بنحو الشبهة الحكمية وأخرى يكون بنحو الشبهة الموضوعية. فلدينا إذن فردان من الشك، وكل فرد من الشك لديه حالتان، بضرب الحالتين في الحالتين نحصل على حالات أربع أو نحصل على صور أربع. مصنف بدل أن يعبر عن الشك في الحدوث بنحو الشبهات الموضوعية عبر بهذه الطريقة أن الأمارة جاءت لمعالجة شبهة موضوعية، بدل أن يعبر بأن الشك في الحدوث بنحو الشبهة الحكمية عبر بأن الأمارة جاءت لمعالجة الشبهة الحكمية، لأن المفروض أن الأمارة عندما جاءت لمعالجة هذا الشك، فإن كان الشك شبهة حكمية فالأمارة لمعالجة الشبهة الحكمية، وإن كان الشك شبهة موضوعية فالأمارة حينئذ لمعالجة الشبهة الموضوعية. بدل أن يعبر بأن الشك نفسه شبهة حكمية أو موضوعية، قال الأمارة المفروضة على الحدود تارة لمعالجة شبهة حكمية وأخرى لمعالجة شبهة موضوعية. فإذا عندنا صور أربع. الصورة الأولى بحسب ترتيب المصنف، الصورة الأولى المصنف كأنه اعتمد أن الفرد الأول من الشك والشك في البقاء. الصورة الأولى أن يفرض أن الأمارة جاءت لمعالجة شبهة موضوعية والشك في البقاء كان شبهة موضوعية. الصورة الثانية أن يفرض أن الأمارة جاءت لمعالجة شبهة حكمية والشك في البقاء شبهة موضوعية أيضا. الصورة الثالثة أن يفرض أن الشك أن الأمارة جاءت لمعالجة شبهة موضوعية والشك في البقاء شبهة موضوعية. لا، هذه نفس الصورة الأولى، شبهة حكمية والشك في البقاء شبهة موضوعية. الصورة الرابعة أن يفرض الشك في البقاء هون. على كل حال الآن نرتب البحث. طيب، فإذا هذه صور أربع نشأت من ضمن حالتين للشك في البقاء مع حالتين في الأمارة على الحدوث. إذا عندنا الأمارة على الحدوث والشك في البقاء. تارة تكون الأمارة لمعالجة شبهة حكمية وأخرى لمعالجة شبهة موضوعية. المصنف هنا مثل بمثالين، في الأمارة التي تعالج شبهة حكمية أو الأمارة التي تعالج شبهة موضوعية. إذا أردنا أن نمثل لها، مثلا خبر الثقة الذي دل على أن
الكون مثلا يتنجس،
أول بيت يا إخوان عمرو ما مثل به المصنف، مش عمرو ما يمكن أن نمثله، الذي دل على أن التغير على أن التغير بأوصاف النجاس منجس. هنا نشك في أن مثلا الماء الذي تغير بأوصاف النجس هل ينجس أو لا؟ جاءت الأمارة وقالت لنا إذا تغير الماء بأوصاف النجس فإنه ينجس. هنا المورد مورد الشبهة الحكمية، ليس مورد النظر إلى الموضوع الخارجي. مورد الشبهة الموضوعية الأمارة التي جاءت لمعالجة الشبهة الموضوعية كخبر الثقة الذي دل على نجاسة هذا الثوب. إذن هذا مثال الأمارة التي جاء لمعالجة شبهة موضوعية. الآن الشك في البقاء تارة يكون بنحو الشبهة الحكمية وأخرى يكون بنحو الشبهة الموضوعية. مثلا نقول هكذا، مثاله زال التغير من تلقاء نفسه، يعني لا بوصله بكرة، وشككنا في بقاء النجاسة. أي نجاسة؟ التي كنا نتحدث عنها هنا في الشبهة الحكمية. عمليا هو مثال واحد للشبهة الحكمية، مثال واحد للشبهة الموضوعية. شبه الحكمية شككنا في أن التغير موجب للنجاسة أو لا، وفي البقاء في مرحلة البقاء شككنا في أنه بعد زوال التغير لوحده من تلقاء نفسه من دون وصله بكرين هل يستوجب بقاء النجاسة أو زوال النجاسة؟ فهذا أيضا شك في نفس تلك الشبهة الحكمية، ولكن وين؟ في مرحلة البقاء. الشك في البقاء بنحو الشبهة الموضوعية شك في وجود المطهر، في وجود من طهر الثوب. أنا مثلا هكذا في الشبهة الموضوعية أشك في أن الثوب تنجس أم لم يتنجس. في مرحلة الحدوث تأتي الأمارة مثلا وتقول لي أن الثوب قد تنجس، وقع عليه دم. في مرحلة البقاء ماذا يحصل؟ أشك في أنه هل زيد طهر الثوب، صب عليه الماء، نزل المطر، طهر الثوب، أو أنه لم يوجد من طهر هذا الثوب. فإذا هذه في حقيقة الأمر ذكر مثالين، مثالا للشبهة الموضوعية ومثالا للشبهة الحكمية. مثال الشبهة الموضوعية نجاسة الثوب، ففي مرحلة البقاء يكون الشك في بقاء نجاسة الثوب. لماذا نشك في بقاء نجاسة الثوب؟ بسبب شكنا في وجود من طهره أو عدم وجود ما طهر. مثال الشبهة الحكمية أن التغير يستوجب ماذا؟ يستوجب النجاسة، ففي مرحلة البقاء كيف نشك في بقاء النجاسة؟ نقول زال التغير من تلقاء نفسه، نشك في أن زوال التغير من تلقاء نفسه هل يستوجب الطهارة، عودة الطهارة، أو يستوجب بقاء النجاسة؟ فهذا شك في بقاء الحكم بنحو الشبهة الحكمية. فإذا هذه ماذا؟ هذه صور أربعة، ويتكل المصنف في توضيح هذه الصور على هذين المثالين. الآن نأتي إلى الصور التي ذكرها المصنف رحمة الله تعالى. نبدأ بالصورة الأولى بحسب ترتيبه. أنا قلت كأنه هو اعتبر أن الشك في البقاء هو الفرد الأول. ليش؟ لأنك تلاحظ أن القسم الأول عنده ما هو؟ أن تكون
موضوعية، أن تعالج الأمارة. شبه موضوعية،
أن تعالج الأمارة. شبهة موضوعية، ويكون الشك في البقاء شبهة موضوعية أيضا. طيب، إذا أردنا أن نفهم هذه الحالة دعنا نوضحها بمثال. ما معنى أن الأمارة تعالج شبهة موضوعية؟ يعني أخبرني الثقات أن الثوب نجس. الشك في البقاء ما هو أيضا؟ شبهة موضوعية. أشك في مزيء من طهره.
مشي حالا؟
طيب، فإذا في القسم الأول فرضنا أن الثقة أخبرني عن نجاسة الثوب، وأنه في مرحلة البقاء شككت في أنه هل جاء من طهر هذا الثوب أم أنه لم يأتي من طهر. هنا في هذه الحالة نحن ماذا نريد أن نفعل؟ نريد أن نتمسك بالاستصحاب. مصنف يقول إذا أردنا أن نستصحب النجاسة الواقعية للثوب فهل نستطيع أن نتمسك بالاستصحاب لإثبات النجاسة الواقعية؟ نسأل الثوب نجسون، هل لدينا يقين به وقوع النجاسة على الثوب؟ هل لدينا يقين به؟ المفروض أنه أخبرنا الثقة عنه. فإذا نحن قبل مجيء الثقة كان عندنا شك، بعد مجيء الثقة صار عندنا ظن، بالنتيجة ما عندنا يقين بالحدوث. فيقين بحدوث النجاسة الواقعية ليس موجودا لدينا، ونحن نؤمن بأي شيء؟ بركنية اليقين بالحدوث. فلا يمكن لنا إذن أن نستصحب النجاسة الواقعية للثوب. لماذا؟ لأننا لا نمتلك يقينا بالحدوث على هذا الأساس. فإذا لا مجال لجريان هذا الاستصحاب. إذن نحن نعترف بالمشكلة ونقر بالمشكلة، ولكن ماذا يقول المصنف؟ ولكن يوجد عندنا طريقتان للتهرب، يوجد عندنا خياران آخران. يوجد عندنا استصحابان بديلان يمكن أن نهرب إليهما، نثبت بهذين الاستصحابين نفس النتيجة التي نريدها من دون أن نتورط بأننا أجرينا الاستصحاب في موردين لا نملك فيه يقينا. إذن نحن بالنسبة إلى استصحاب النجاسة الواقعية نذعن باستحكام المشكلة هنا، إذ بناء على كون اليقين ركنان نحن لم نحصل يقينا بنجاسة الثوب واقعا، وعلى هذا الأساس فينسد باب التمسك بهذا الاستصحاب. ولكننا نستطيع أن نتمسك باستصحابين آخرين، أحد هذين الاستصحابين استصحاب موضوعي، يعني استصحاب جار في رتبة الموضوع، والاستصحاب الثاني استصحاب حكمي، يعني استصحاب جار في رتبة الحكم ولكنه في الحكم الظاهري لا في الحكم الواقعي. إذن أنتم قلتم لنا لا مجال للتمسك باستصحاب النجاسة الواقعية، يعني الحكم الواقعي. نحن الآن ماذا نقول لكم؟ سلمنا ذلك، ولكن عندنا طريقتان للتهرب، عندنا خياران بديلان. ما هما؟ أن نتمسك بالاستصحاب في الموضوع لا في الحكم الواقعي، والطريقة الثانية أن نتمسك بالاستصحاب في الحكم الظاهر لا في الحكم الواقعي. هذان الاستصحابان يؤمنان لنا النتيجة التي نريدها وهي ثبوت النجاسة من دون أن نتورط في إجراء الاستصحاب من دون توفر أركان. الآن نأتي لتشريح هذين الاستصحابين، ما هو الاستصحاب الحكمي الذي الموضوع الذي يجري، وما هو الاستصحاب الحكمي. نبدأ بالاستصحاب الموضوع. المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول هكذا، يقول الآن حتى نبني على نجاسة الثوب بحسب الوظيفة الفعلية للمكلف، الآن هذا مكلف شاك في البقاء، فحتى تثبت أن وظيفته الفعلية هي البناء على النجاسة، النجاسة الآن يعني وين؟ في مرحلة البقاء. حتى نثبت النجاسة الآن في مرحلة البقاء إلى ماذا نحتاج؟ ما هو موضوع هذه النجاسة؟ هذه النجاسة حكمة، هذا الحكم حتى نثبته الآن للمكلف في مرحلة البقاء ما هو موضوعه؟ يقول المصنف موضوعه مركب من أمرين، الأمر الأول حدوث النجاسة، والأمر الثاني عدم مجيء المطهر. شوف نحن لا نستطيع أن نجري الاستصحاب في نفس النجاسة، ماذا نفعل؟ ننتقل إلى موضوع هذه النجاسة، ما نفس النجاسة مباشرتان لا مجال لإثباتها بالاستصحاب لعدم توفر يقين بها، لكن ماذا؟ هذه النجاسة نسأل ما هو موضوعها الذي لو ثبت لكانت هذه النجاسة هي الوظيفة الفعلية للمكلف. موضوع هذه النجاسة مركب من أمرين، حتى يكون الآن الثوب نجسا بالنسبة إليه يجب أن يكون الدم قد أصاب الثوب، ويجب أن يكون هذا الثوب لم يأتي من طهره، وإلا لو جاء زيد وطهره فإنه لا توجد نجاسة حينئذ. فإذا نأتي إلى موضوع هذه النجاسة وجدنا أنه مركب من عنصرين، فإذا هذا من الموارد التي يكون الحكم فيها موضوعه مركبا، أو التي يكون الحكم فيها موضوعه مركبا. طيب نأتي إلى الجزء الأول، حتى نثبت الحكم لابد من إثبات موضوعه، هل هناك طريقة لإثبات الموضوع؟ نأتي إلى الجزء الأول من هذا الموضوع وهو حدوث النجاسة. حدوث النجاسة، هل عندنا يقين بحدوث النجاسة؟ المفروض أننا لا نملك يقينا، فإذا حدوث النجاسة ليس محرزا بالوجدان، ولكن هل عندنا طريقة أخرى لإثبات حدوث النجاسة؟ المفروض الثقة أخبرني عن حدوث النجاسة، وخبر الثقة حجة تعبدا، فهذا إذن محرزان تعبدان، ولكن ماذا؟ بواسطة الأمارة. فإذا الجزء الأول من هذا الموضوع محرز تعبدان بواسطة الأمارة، فننقل الكلام حينئذ إلى الجزء الثاني، عدم مجيء المطهر، عدم مجيء شخص وطهر الثوب. هل عندنا يقينا الآن بأنه لم يأتي من طهر، لم يأتي أحد وطهر الثوب؟ المفروض أنه لا يوجد عندنا يقين. إذا كان عندنا يقين بأن هذا الثوب لا يوجد من طهره، فإذا نبني على النجاسة. اليقين الوجداني لا نملكه. هل يوجد طريق تعبدي؟ هل يوجد أمارة قالت لنا لم يأتي أحد وطهر الثوب؟ أيضا لم يأتي خبر ثقة يقول لنا مثلا إن هذا الثوب لم يطهره أحد. فإذا هذا ليس محرزان باليقين ولا بالأمارة. يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه: ولكن ممكن إحرازه بالاستصحاب. كيف نحرزه بالاستصحاب؟ نقول هكذا: عندنا يقين سابق بأن هذا الثوب لم يأتي أحد وصب عليه الماء. الآن هذا الثوب يوم أمس السماء لم تكن تمطر، زيد لم يأتي وصب عليه الماء. قطعان هذا الثوب لم يأتي يوم أمس أحد وصب عليه الماء. فإذا حالته السابقة المتيقنة ما هي؟ عدم مجيئه مطهر. نشك الآن في مرحلة البقاء، هل جاء من طهره منذ ذلك الوقت وإلى الآن؟ نستصحب بقاء عدم المجيء. فنحن أجرينا الاستصحاب أين؟ في جزء الموضوع. هذا من باب الاستصحاب في الموضوعات المركبة. فنقول هذا محرزان بالاستصحاب. فماذا يثبت حينئذ؟ إذا ضممنا هذا الجزء المحرز بالاستصحاب إلى ذلك الجزء المحرز تعبدا بواسطة الأمارة، فإن النتيجة ما هي؟ أن الشارع تعبدنا بثبوت الموضوع للنجاسة. ولا محصل لأن يتعبدنا الشارع بثبوت الموضوع للنجاسة إلا إذا أراد أن يتعبدنا بثبوت النجاسة. فنحن تمسكنا بالاستصحاب في رتبة الموضوع للتوصل إلى النجاسة. فنحن لم نجري الاستصحاب في النجاسة مباشرة، وإنما قمنا بعملية التفاف، قمنا بمناورة ما، ذهبنا باتجاه موضوع تلك النجاسة وأجرينا الاستصحاب في داخل حيز الموضوع. أثبتنا ثاني الجزئين ببركة الاستصحاب، وكان أول الجزئين ثابتان ببركة الأمارة، فضممنا الجزئين أحدهما إلى الآخر، فتوصلنا بذلك إلى ثبوت الحكم الفعلي وهو النجاسة. وحينئذ فلا يرد علينا أننا أجرينا الاستصحاب في غير مورد اليقين بالحدود. نحن أين أجرينا الاستصحاب؟ لم نجري الاستصحاب في النجاسة حتى تقول إنه لا يوجد يقينا، بل أجريناه في عدم مجيء المطهر. المفروض أنه ماذا؟ متيقن في السابق. فإذا هذا متيقن في السابق مشكوك بقاؤه، استصحبنا بقاؤه، فحافظنا على ركنية الحدوث وتوصلنا إلى نفس النتيجة التي كنا نريد. فهذا استصحاب موضوعي. فإذا نحن وإن كنا لا نتمكن من إجراء الاستصحاب في النجاسة نفسها، في النجاسة الواقعية المشكوكة نفسها، لكننا نستطيع إجراء الاستصحاب في موضوع تلك النجاسة، ونصل من خلال ذلك إلى إثبات النجاسة. إذا هذا هو الاستصحاب الأول الذي يمكن لنا أن نهرب إليه. الآن الاستصحاب الثاني.
هيدي مختصة
بالسيد الشهيد. هذا الحل اقترحه السيد الشهيد. قال موجود في الكلمات لكنه
حلو منه.
طيب جهد. إذا هذا بالنسبة للاستصحاب الأول وهو الاستصحاب الموضوعي. الآن الاستصحاب الثاني البديل ماذا كان؟ كان استصحابا حكميا، ولكنه استصحاب الحكم الظاهري لا الحكم الواقعي. نحن بحسب الفرق كنا نريد أن نجري الاستصحاب في النجاسة الواقعية، لم نتمكن من ذلك. مصنف يقول عندنا بديل، بدل أن نستصحب النجاسة الواقعية تعالوا لنستصحب حكم الظاهر. كيف أيها الشهيد الصاد ستستصحب الحكم الظاهري؟ مصنف يقول هكذا، يقول عندنا هنا خبر ثقة. خبر الثقة جعلت له الحجية. شاهد؟ هذه الحجية نسأل حكم ظاهري أو حكم واقعي؟ حجية حكم ظاهري. هذا الحكم الظاهري يثبت للمدلول المطابق فقط أو للمدلول الالتزامي أيضا؟ مثبتات الأمارات حجة، خبر الثقة من الأمارة فمثبتاته حجة، مداليله الالتزامية حجة أيضا. أليس كذلك؟ حتى عند السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه الذي يرى عدم حجية مثبتات الأمارة في خصوص خبر الثقة يقول بحجية خبر الثقة، لأنه يقول هكذا، لأنه يقول الحجية في باب خبر الثقة موضوعها هو الإخبار، والإخبار نكتة مشتركة بين المدلولين المطابق والالتزام. فلذلك يقول حتى في باب خبر الثقة يعني أو في باب خبر الثقة استثناء من باب الأمارة تثبت الحجية للمدلول الالتزام. بالنتيجة الآن ماذا؟ جعلوا الحجية لخبر الثقة يتناول أيضا ويطال أيضا المدلول الالتزام كما يطال المدلول المطابق. واضح لحد الآن؟ نسأل الآن المدلول المطابقي ما هو لهذا الخبر؟ أخبرني الثقة عن أي شيء؟ عن نجاسة الثوب. المدلول المطابق إذن ما هو؟ الثوب نجس. هذا هو المدلول المطابق. مدلول الالتزام له ما هو؟ يقول هكذا بقاء نجاسة الثوب إلى حين مجيء المطهر. الخبر الذي يخبرك عن أن الثوب الآن عليه دمان التزاما يخبرك أيضا عن أن هذا الدم سوف يبقى منجسا للثوب إلى أن تصب عليه الماء. طيب فإذا هذا هو المدلول الالتزام. طيب في مرحلة الحدوث الأمارة أين قامت؟ في مرحلة الحدوث أو في مرحلة البقاء؟ قامت في مرحلة الحدوث لا في مرحلة البقاء. طيب ففي مرحلة الحدوث كان لدينا يقين بحجية هذا الخبر، أي كان لدينا يقين ببقاء نجاسة الثوب إلى حين مجيء المطهر. الآن في مرحلة البقاء نشك في أي شيء؟ نشك في مجيء من طهر الثوب وعدم مجيء من طهر الثوب. نقول هكذا بما أنني أشك الآن في مجيء من طهره أو عدم مجيء من طهره، هل لا يزال الحكم الثابت بالمدلول الالتزامي للخبر؟ هل لا يزال هذا الحكم ممتدا وساريا إلى مرحلة البقاء إلى مرحلة الشك في مجيء المطهر أم لا؟ أستصحب بقاء هذا الحكم الذي هو ماذا؟ حكم ظاهري. لأن الشارع هنا ما معنى أنه حجة في مدلوله الالتزامي؟ يعني يطلب منك أن يتعبدك في مرتبة الظاهر ما دمت شاكا، يتعبدك بالإبقاء على آثار نجاسة الثوب إلى حين مجيء ما طهر. إذن نشك في أن هذا الحكم الذي كنا على يقين منه في مرحلة الحدوث الذي هو حكم ظاهري نشك في سرايته وامتداده واستمراره إلى زمان الشاك، فنستصحب ماذا؟ نستصحب بقاء هذا الحكم. ماذا تكون النتيجة حين؟ طيب هذا الاستصحاب وين أجرينا؟ لم نجري في النجاسة الواقعية، أجريناه في التعبد الظاهري ببقاء نجاسة الثوب إلى حين مجيء المطهر، وهذا بحسب الفرض مقطوع في مرحلة الحدوث مشكوك في مرحلة البقاء. فأركان الاستصحاب تامة متوفرة بالنسبة إليه، فنحن لم نجري الاستصحاب إلا فيما هو متيقن حدوث، فحافظنا على ركنية اليقين بالحدوث. نتيجة هذا الاستصحاب ما هي؟ أنك إذا أنت كنت الآن شاكا في أنه جاء من طهره أو لا، يجب عليك في بنحو الحكم الظاهري أن تتعامل مع هذا الثوب على أساس أنه ماذا؟ على أساس أنه نجس ما دمت لا تحرز مجيء من طهره. فهنا أجرينا استصحابا حكميا لا موضوعيا، لم نأتي إلى موضوع النجاسة ونجري الاستصحاب، أتينا إلى نفس النجاسة، ولكن أي نجاسة؟ لم نجاسة الواقعية التي هي المدلول المطابق للخبر، فإن الأمارة لم تخبرني عن أنه في مرحلة البقاء يوجد نجاسة، أخبرتني عن أنه في مرحلة الحدوث يوجد نجاسة، وإنما أخبرتني الأمارة بالدلالة الالتزامية عن لزوم التعبد الظاهري بآثار النجاسة ما لم يأتل الشخص الذي يطهر. هذا إذا بالنسبة قبل الإشكال، بس تصوروا المطلب بعدين، بعد خلينا ننقل هلا ننقل فيه للأخير بعدين نأخذ إشكالات فيه. المطلب بده يحتاج إلى تدقيق. إذا هذا استصحاب ثاني يمكن لنا أن نفر إليه، وبالتالي نستطيع من خلاله أن نتوصل إلى إثبات النجاسة من دون أن يرد علينا إشكال. هذا بالنسبة للصورة الأولى. الآن تعال إلى الصورة الثانية.
بس هل هذا من تحت الطاولة؟
ها؟
هل هذا من تحت الطاولة؟
بالنتيجة الآن الحلول الفقاهتية ها؟ الذهنية الفقاهتية أو الفقهية تتجلى في مثل هذه الزواريخ.
يعني التف فعلا الالتفاف.
طيب إذا هذا بالنسبة للحالة الأولى. الحالة الثانية الآن ماذا؟ أن الأمارة تعالج بدل الشبهة الحكمية تعالج بدل عفوا الشبهة الموضوعية تعالج شبهة حكمية ويكون الشك في البقاء ماذا؟ شبهة موضوعية. لذلك أنا قلت كأن المصنف ماذا فعل؟ كأنه بنى على أن الشك في البقاء هو الفرد الأول من الشك. إنه عادة أنت بس تقسم مثلا شو بتقول مثلا؟ بتقول واحد تحت منه ألف وباء، اثنان يكون تحت منه ألف وباء. عادة بتاخذوا يعني إذا بالتقسيم بياخذوا ألف من 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 ألف من من رقم واحد مع ألف من رقم اثنين، بيرجعوا بياخذوا ألف من رقم واحد مع باء من رقم اثنين، بعدين بتوصل النوبة ليه؟ باء من رقم واحد. مصنف هنا تلاحظ أنه حافظ على الشك في البقاء شبهة موضوعية في الصورة الأولى والصورة الثانية، كأنه بدأ كأن هذا رقم واحد وهذا رقم اثنين. على كل حال أنا ليس هذا مهما، بالنتيجة مسألة ترتيب ثاني. طيب الآن ما هو مثال هذه الحالة؟ ما هو مثال هذه الصورة الثانية؟ بما أن الشك في البقاء شبهة موضوعية فإذا نستطيع أن نبقي على نفس المثال، لأن مثال الشبهة الموضوعية كما عرفنا مثال واحد ومثال الشبهة الحكمية مثال واحد، لكن بما أن الشك الذي تعالجه الأمارة شبهة موضوعية إذن لابد لنا أن نغير المثال. أخبرني الثقة بأن الثوب نجس، هذه شبهة موضوعية ليست شبهة حكمية. هنا ماذا ينبغي أن نقول؟ أخبرني الثقة بأن التغير موجبان للنجاسة. أنا كنت شاكا في أن الماء إذا تغير بأوصاف النجاسة ينجس أو لا، فالثقة أخبرني بأن التغير يوجب ثبوت النجاسة، فالشك كان شبهة حكمية والأمارة عندما جاء لمعالجة هذه الشبهة الحكمية. ثم الآن ماذا؟ في مرحلة البقاء شككت في أنه هذا الماء مثلا، بدل أن يكون الثوب نقول الماء، شككت في أن هذا الماء هل جاء من طهره؟ هل جاء من وصله بكرة؟ هذا الشك الآن شبهة موضوعية أو حكمية؟
موضوعية.
هذا الماء الخارجي أشك في أنه هل هناك أحد طهره؟ هل نزل عليه المطر؟ هل أحد وصله بكرة؟ هذا هو محبش. طيب فإذا هذا هو مثال هذه المسألة. مصنف رضوان الله تعالى عليه في هذه الصورة الثانية يقول الكلام هو الكلام في الصورة الأولى، لا نستطيع أن نثبت النجاسة الواقعية. لماذا؟ لأن النجاسة الواقعية ليست متيقنة الحدوث، إذن لا يقين بحدوثها. فإذا المشكلة ماذا؟ المشكلة المطروحة علينا مشكلة مستحكمة، مشكلة قوية. بالنتيجة نحن نقول بركنية الحدوث، وهذه النجاسة لا يقين بحدوثها، فلا مجال لإجراء استصحاب. ماذا نفعل حينئذ؟ يقول نتحرر إلى أين؟ إما إلى الاستصحاب الموضوعي الذي ذكرنا، وإما إلى الاستصحاب الحكمي. الاستصحاب الموضوعي كيف نقول؟ نقول هكذا، نريد الآن أن نثبت النجاسة، أو لو فرضنا أن النجاسة يراد إثباتها الآن فعلا في مرحلة البقاء، ما هو موضوعها؟ نجد أن موضوعها مركب من أمرين. الأمر الأول ما هو؟ الأمر الأول حدوث النجاسة، كلام هو الكلام نفس الشيء. والأمر الثاني ما هو؟ مجيء من؟ عدم مجيء المطهر. أما حدوث النجاسة فليس محرزا وجدانا، لأن المفروض ماذا؟ أنه لا يقين بحدوثها، ولكنه محرز بأي شيء؟ بخبر الثقة. فنقول محرز بالأمارة. فنأتي إلى الجزء الثاني، عدم مجيء المطهر. المفروض أن هذا ليس محرزا يقينا وليس محرزا بالأمارة، فإذا ماذا يبقى أمامنا؟ أن نتمسك بالاستصحاب. فهل فيه حالة سابقة متيقنة حتى نجري الاستصحاب فيه؟ نقول حتما في وقت سابق لم ينزل المطر، نزول المطر حادث نستصحب عدمه المتيقن، فإذا الحالة السابقة المتيقنة هي عدم مجيء المطهر، نشك الآن في أنه جاء المطهر أو لا، نستصحب ذلك العدم. فأجرينا الاستصحاب في جزء الموضوع بضم هذا الجزء الثابت بالاستصحاب إلى الجزء الثابت بالأمارة. ماذا يثبت؟ تثبت النجاسة حينئذ من دون أن نكون قد أجرينا الاستصحاب في غير متيقنة الحكم. فإذا هذا هو استصحاب الموضوعي. الاستصحاب الحكمي كيف؟ نفس الكلام، ما في شيء جديد. الآن يقول هكذا: عندنا خبر ثقة، خبر الثقة حجة، والحجية حكم ظاهريا، وهذا وهذه الحجية تثبت أيضا للمدلول الالتزامي. ها؟ ثبوتها للمدلول الالتزامي، ثبوتها. ما هو المدلول الالتزامي لهذا الخبر؟ أن النجاستان باقيتان إلى حين مجيء المطهر. هذا كان هو الحكم المعلوم، الحكم الظاهر المعلوم من الأمارة في مرحلة الحدوث. نشك في أن هذا الحكم باق مستمر إلى حالة الشك في البقاء، نستصحب بقاء هذه النجاسة بنحو استصحاب الحكم الظاهر. الكلام هو: ففي الصورتين الأولى والثانية يوجد مجال للتهرب إلى إما إلى الاستصحاب الموضوعي وإما إلى الاستصحاب الحكم. الآن المصنف بعد ذلك يأتي بالصورتين الثالثة والرابعة. في الصورتين الثالثة والرابعة بس بدي عنونهم هنا: الشك في البقاء يكون شبهة حكمية، ولكن الأمارة تارة تكون موضوعية وأخرى تكون حكمية. في الصورتين الثالثة والرابعة المصنف يقول: نستطيع أن نتهرب أيضا، ولكن فقط إلى الاستصحاب الحكمي، أما الاستصحاب الموضوعي فلا مجال له.
شلون؟
لماذا؟ يقول: لأنه في مرحلة البقاء في الثالثة والرابعة ليس عندك شك في الموضوع، مفروض أن شكك في البقاء شك بنحو الشبهة الحكمية. ما دام لا يوجد لديك شك في الموضوع، فكيف ستجري الاستصحاب في الموضوع؟ جريان الاستصحاب في الموضوع يتوقف على كون الموضوع مشكوكا، مع عدم كون الموضوع مشكوكا لا مجال للتمسك بالاستصحاب الموضوعي، فلا يبقى أمامنا سوى الاستصحاب الحكمي. إذن هذا ما يذكره أيضا بالنسبة للصورتين الثالثة والرابعة. ينتهي المصنف الآن إلى أي نتيجة؟ إلى أنه في الصور الأربع نستطيع أن نهرب إلى استصحاب الحكم الظاهري. لأن المشترك بين الصورتين الأولى والثانية والثالثة والرابعة ما هو؟ أن الاستصحاب الحكمي يجري. الفرق بين الثالثة والرابعة والأولى والثانية ما هو؟ أن الاستصحاب الموضوعي يجري في الأوليين ولا يجري في الأخرين. فالمشترك بين الصور الأربع وجريان الاستصحاب الحكمي، فيقول: دائما عندنا استصحاب الحكم الظاهري قابل للجريان، وبهذا نتغلب على المشكلة المتقدمة. اللهم إلا في بعض الموارد. ما هي هذه الموارد؟ سيأتي شرحها. موارد الشك الراجع إلى الشك في المقتضي، مثل هذه الشمعة اللي كان يمثل بها المصنف، إنه يقول: النجاسة قابلة للامتداد بطبعها، الوضوء قابل للامتداد بطبعه، لكن شمعة كانت مشتعلة منذ ساعات أشك الآن في بقائها، شك الآن في بقائها ليس بسبب وجود أنني أحتمل أنه يوجد من أطفأها، بل بسبب أنه يحتمل أنها ذابت وانتهى. موارد الشك في المقتضي لا مجال فيها حتى للاستصحاب الحكمي. على هذا الأساس هذا هو الحل الذي يقترحه المصنف. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد.
فنان رسام.